هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. أكثر من 50,000 مصل يؤدون الصلاة في الأقصى، وخطيب الجمعة يدعو لمواصلة الرباط. استشهاد الفتى مصطفى عامر الصباح برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب بيت لحم. قوات الاحتلال تقتحم جنين ومخيمها، ومقاومون يتصدون بالعبوات والرصاص. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى نحو 50,000 مصلٍ صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها. وخلال خطبة الجمعة، دعا خطيب الأقصى الشيخ محمد حسين للحرص على مواصلة شد الرحال إلى الأقصى في كل الظروف.
إنه المسجد الأقصى المبارك الذي نتمسك بكل ذرة تراب فيه، بكل مصلياته. هذا المصلى ومصلى قبة الصخرة المشرفة، ومصلى باب الرحمة، والمصلى المرواني، وبكل مصطبة أو مكان تؤدى فيه الصلاة. وسيبقى بحول الله وقوته، هو المسجد الأقصى المبارك تشدون رحالكم إليه في جميع الظروف والأوقات. وسيخسر المعتدي وسيرتد ناقصا على عقبيه بإذن الله تعالى.
وأوضح الشيخ حسين أن ما ينطبق على المسجد الأقصى ينطبق على المسجد الإبراهيمي في الخليل.
على المسجد الأقصى المبارك بأنه مسجد إسلامي للمسلمين وحدهم، ينطبق على المسجد الإبراهيمي الشريف، لأنه أيضا مسجد إسلامي تنحصر وقفيته على المسلمين وحدهم. وإنما جرى فيه في الأيام الأخيرة لهو عدوان صارخ تتحمل سلطات الاحتلال تداعياته كافة.
رغم تضييق الاحتلال على المصلين والوافدين، وصلت أعداد غفيرة لأداء صلاتي الفجر والجمعة بعد دعوات مقدسية للرباط والصلاة في الأقصى تصديا لمخططات الاحتلال بتهويد مصلى باب الرحمة. وكانت مجموعات من المستوطنين تنقلت صباح اليوم بين أبواب الأقصى وأدت طقوسا تلمودية سبقتها مسيرات استفزازية في منطقة باب العمود رفعت خلالها أعلام الاحتلال. الزميل إسماعيل عطايا والتقرير التالي.
تعالوا تفضلوا على الأقصى يا حبايبي، مش حدا يجيبكم على صلاتكم وعلى إيمانكم، أنتم من حالكم تعالوا على الأقصى وملوا الأقصى وصلوا وتعبدوا.
هي دعوة صريحة من سيدة فلسطينية من مدينة طمرة بالداخل الفلسطيني المحتل للرباط والعبادة في المسجد الأقصى المبارك، دعوة ضمن دعوات مقدسية للتواجد المكثف للتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتهويد القبلة الأولى والبلدة القديمة زمنيا ومكانيا. تصل الوفود من كل مدن الداخل الفلسطيني المحتل لأداء صلاة الجمعة رغم الحواجز العسكرية الصهيونية والتضييق المتعمد من قبل ضباط وجنود الاحتلال. المشهد ذاته تكرر في صلاة الفجر التي امتلأت بالأعداد الغفيرة من الرجال والنساء في المصلى القبلي وسط أجواء روحانية تخللها الدعاء وقراءة القرآن. وجاءت صلاة الفجر في الأقصى تحت عنوان فجر باب الرحمة للتأكيد على إسلامية المكان ورفض محاولات الاحتلال سلب مصلى باب الرحمة وتحويله لكنيس يهودي. ومن أساليب الاحتلال ومستوطنيه تنقل مجموعات من المستوطنين بين أبواب المسجد الأقصى المبارك وتأديتهم طقوسا تلمودية وسط حراسة مشددة من الاحتلال. سبقهم هتافات الموت للعرب التي أطلقها مستوطنون تحت حماية من قوات الاحتلال ورفعهم أعلام الاحتلال خلال مسيرة استفزازية في محيط باب العمود بالقدس المحتلة.
وعن مواصلة المستوطنين اقتحاماتهم للأقصى وأداء جموع غفيرة صلاتي الفجر والجمعة في رحاب المسجد المبارك، يقول الباحث والناشط المقدسي راسم عبيدات.
حرب على المسجد الأقصى وتحديدا على المصلى الروماني تشتد في هذه الفترة، ونحن شهدنا ثاني أيام العيد جرت عمليات الاقتحام المتكررة لمصلى باب الرحمة وتحطيم محتويات هذا المصلى، سواء تخريب التمديدات الكهربائية، تحطيم المراوح والمدافع وأيضا القواطع الخشبية وإخراج السجاجين. أكثر من مرة جرت عملية الاقتحام بالإضافة إلى تصوير المصلين داخل مصلى باب الرحمة والتضييق عليهم ومنع المصلين من التواجد في ساحات المسجد الأقصى واستهدافهم بالاعتقال والإبعاد. ولذلك نحن في كمسلمين وكأبناء مدينة القدس وأبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى للرباط والاعتكاف فيه، كانت هناك دعوات للصلاة في مصلى باب الرحمة والتواجد بشكل مكثف في ساحات المسجد الأقصى. الزعران المتطرفين قاموا بمسيرات استفزازية منذ مساء أمس في سوق العطارين وساحة باب العمود ورفعوا علم دولة الاحتلال. اليوم هذه الجماعات المتطرفة التلمودية والتوراتية جالت على بوابات المسجد الأقصى وأدت طقوس وصلوات توراتية وتلمودية. الهدف الواضح من هذه الاعتداءات المتكررة هو الاستيلاء على مصلى باب الرحمة وفصله عن بقية المصلات المسجد الأقصى. نحن ندرك تماما أن مصلى باب الرحمة مساحته هو بمثابة تسوية تحت الأرض ومساحته 300 متر مربع وأمامه ساحة 500 متر مربع. الاحتلال يريد الاستيلاء على المصلى ويريد أن يقوم بعمل مدرسة دينية في ساحات المسجد الأقصى بوضع مظلات وأيضا مقاعد في تلك الساحة لكي تتحول إلى مدرسة دينية تؤدى فيها طقوس وصلوات ودروس تلمودية وتوراتية، بالإضافة أن استهداف مصلى باب الرحمة هو استهداف لكامل المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى والتي تعادل ثلث مساحة المسجد الأقصى.
استشهد طفل مصطفى عمر صباح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وأفاد مراسلنا بأن المواجهات اندلعت على المدخل الغربي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحية وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة الطفل صباح بعيار حي في صدره، نقل إثرها إلى المستشفى حيث أعلن عن استشهاده. وأضاف أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية بعد الإعلان عن استشهاد الطفل صباح وأغلقوا مدخلها الغربي بحاجز عسكري. عن مواجهات بلدة تقوع وارتقاء الطفل مصطفى عامر صباح برصاص الاحتلال، يقول الكاتب والصحفي صبري جبريل:
نحن الآن أمام مستشفى الرجال الحكومي في مدينة بيت لحم، حيث يمكث الشهيد مصطفى عامر صباح، وتم وضعه في ثلاجات المستشفى بحيث يتم تشييعه صباح غد إن شاء الله. هنا يتجمع العشرات بل المئات من أقارب وأهالي الشهيد ومن بلدة تقوع الذين شيعوا جثمانه من بلدته، وهي المكان الذي ارتقى فيه إلى هذه إلى هنا إلى هذه المستشفى. بلدة تقوع عادة ما تشهد مواجهات بشكل مستمر ودوري بسبب قيام قوات الاحتلال باقتحامها بشكل متكرر. مداخل البلدة مغلقة بشكل شبه دائم كافة مداخلها، وبالتالي هذا يخلق حالة من التوتر والاستنفار الدائمة لدى أهالي البلدة. اليوم قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت البلدة بعد صلاة الجمعة، كما الحال مع كل يوم جمعة دارت مواجهات عنيفة. قوات الاحتلال أطلقت رصاصة باتجاه جسد الفتى مصطفى عمر صباح 16 عام وارتقى شهيدا على الفور، ثم باشرت بعد ذلك بإطلاق الرصاص الحي بكثافة على كل من كان يحاول الاقتراب منه أو تقديم الإسعاف والمساعدة له. مصطفى هو أخ لشقيقين آخرين، أحد هؤلاء الأشقاء توفره الله نتيجة مرض عضال، والآخر هو أسيرا في سجون الاحتلال، وبالتالي حاليا هو الوحيد من أسرته لدى والديه، وفقد ارتقى شهيدا وبقي والديه بدون ابن باستثناء شقيقه الذي ما زال معتقلا في سجون الاحتلال.
سمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. اقتحمت قوات الاحتلال أطراف مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، وأفادت مصادر أن مقاومين تصدوا للقوات المقتحمة وبادروا بإطلاق النار عليها. وأعلنت مصادر طبية تسجيل إصابتين برصاص القوات المقتحمة، بينها طفل يبلغ من العمر 14 عاما. عن فشل الاحتلال اقتحم مخيم جنين جراء استدافع من قوى المقاومة، يقول الكاتب والمحلل السياسي عدنان صباح:
عددها قوات الاحتلال منذ مدامت ليس قليل، 20 يوم تحاول اقتحام مخيم جنين واعتقال عدد من المقاومين اليوم وبطريقة نفسها على أي حال، مع أن المقاومة باتت تعرف هذه الطريقة ومحاولة إدخال المستعربين والقوات الخاصة في المقدمة ثم إتباع قوات الجيش فيما بعد. هذا نفسه ما جرى هذا اليوم، محاولة دخول للقوات الخاصة والمستعربين كشفت في بدايتها على أبواب المخيم، وبالتالي هرعت قوات كبيرة من الجيش، دارت اشتباكات نعم طوال الوقت في أنحاء المخيم على تخوم المخيم ووادي برقين والأحياء المحاذية، ولم يكن هناك إصابات سوى إصابة واحدة لفتى وإصابة خفيفة على أي حال طفيفة. صحيح أن هناك اعتقالين تم في المخيم، وقامت قوات الاحتلال بالانسحاب وبسرعة فائقة، يعني لم تتأخر كثيرا على أي حال بسبب كثافة النيران وحجم الاشتباك الذي دار على أرض المخيم والأحياء المحاذية.
اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من مناطق متفرقة بالضفة وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل المحرر رؤوف سنوبر بعد اقتحام مكان سكنه في بلدة بير زيت شمال رام الله، فيما اعتقل الاحتلال شابين عصام وعز الدين سبعنا على حاجز دير شرف قرب نابلس والشاب محمد الأعرج عقب اقتحام منزله شرق طول كرم. التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في العاصمة اللبنانية بيروت، وأكد النخالة أن الأزمات الداخلية المتزايدة في كيان الاحتلال دليل على عجزه وضعفه أمام إرادة المقاومة التي قال إنها في أحسن حالاتها اليوم. من جانبه دعا عبداللهيان إلى توحيد عمل الفصائل الفلسطينية ومواقفها وإلى التماسك الحكومات والشعوب الإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني. كما أكد الوزير الإيراني أن جميع التطورات الإيجابية في المنطقة ستؤدي إلى انهيار الكيان. في تصريح صحفي خلال زيارته بلدتي بنت جبيل ومارون الرأس جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن حل القضية الفلسطينية يمكن في إجراء استفتاء عام وديمقراطي لجميع الفلسطينيين. وقام عبداللهيان بوضع إكليل على نصب الشهيد قاسم سليماني، كما قدمت هدية لوزير الإيراني عبارة عن قطعة من إحدى طائرات الاحتلال التي أسقطها المقاومة. وكان أمين عام حزب الله لبنان السيد حسن نصر الله استقبل الوزير عبداللهيان وتناول معه آخر تطورات المنطقة. إلى نابلس حيث أصيب مواطنون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق نابلس. وأفادت مصادر طبية بأن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما في صدره والآخر في قدمه، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل الدموع، وقد جرى تقديم العلاج لهم ميدانيا. أصيب أربعة مواطنين بينهم صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 20 عاما. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. أكثر من 50,000 مصل يؤدون الصلاة في الأقصى، وخطيب الجمعة يدعو لمواصلة الرباط. استشهاد الفتى مصطفى عامر الصباح برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب بيت لحم. قوات الاحتلال تقتحم جنين ومخيمها، ومقاومون يتصدون بالعبوات والرصاص. في نهاية نشرتنا هذه ندعوكم مستمعينا الكرام لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة كتب يقول، تليها فقرة فلسطين الأرض والذاكرة، والخاتمة ستكون مع فقرة جولة الأسبوع.
كتب يقول.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. سلسلة من القضايا تناولها كتاب الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية كان في أبرزها تحذيرات الاحتلال من حرب متعددة الجبهات، بالإضافة إلى صمود المقدسيين وتوازن الردع، وكذلك تلويح الاحتلال بالعودة إلى سياسة الاغتيالات. وبهذا الصدد جاءت العناوين التالية. تزايد التحذيرات الإسرائيلية من حرب متعددة الجبهات. صمود المقدسيين في الأقصى توازن الردع. حديث الاغتيالات الإسرائيلي المتجدد، الخلفيات والمحاذير. إلى مراسلنا في غزة خالد رابي وما حملته هذه العناوين.
المقال الأول للدكتور الكاتب والمحلل السياسي عدنان أبو عامر بعنوان تزايد التحذيرات الإسرائيلية من حرب متعددة الجبهات، حيث كتب يقول: ما يلبث قادة الاحتلال يصدرون تحذيراتهم بين حين وآخر عن قرب اندلاع حرب طاحنة في واحدة من الجبهات المتوترة حول الاحتلال، وربما مع كل الجبهات مجتمعة في ضوء ما شهدته حدود لبنان وسوريا وغزة في الأسابيع الأخيرة من إطلاق الصواريخ ردا على الاعتداء على المسجد الأقصى. ويضيف الكاتب: مع العلم أن هذه التوترات المحيطة بدولة الاحتلال تشرح المشهد الذي يجب أن يقلق منظومتها الأمنية أكثر من غيره وفي جميع القطاعات الجغرافية، لكن التحذير اللازم أن الاحتلال غير مستعد بما فيه الكفاية لخوض صراع متعدد الجوانب. ويضيف أيضا كاتب المقال: ربما لهذا السبب قرر نتنياهو عدم السماح للمستوطنين اليهود باقتحام المسجد الأقصى في العشر الأواخر من شهر رمضان بزعم أن الاحتلال ليس مهيئ بما فيه الكفاية لكون الساحات في غزة ولبنان سلحت نفسها بالعديد من الصواريخ الدقيقة. لذلك كما يقول كاتب المقال: بمجرد أن تتعرض لوابل منها فالاعتقاد السائد أنه ليس لدى الاحتلال الجواب عليها. انتقل إلى المقال الثاني بعنوان صمود المقدسيين في الأقصى توازن ردع للكاتب داود كتاب، حيث كتب يقول: شهدت الحدود بين لبنان وشمال فلسطين منذ حرب تموز بين إسرائيل وحزب الله 2006 هدوءا طويلا، ليس بسبب أن أي من الطرفين لم يحقق فوزا عسكريا، بل لأن كل منهما لديه القوة لإيذاء الطرف الآخر، الأمر الذي أوجد توازن الردع. ويضيف الكاتب: كان الوضع في جنوب فلسطين مشابها رغم أن ميزان الردع ليس بالمتانة والاستمرارية نفسيهما، توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى تفاهم يشار إليه غالبا بالهدوء مقابل الهدوء، فطالما لم يهاجم أحد الجانبين الآخر ظلت الحدود مع غزة هذه أكثر من عقد باستثناء العدوان الإسرائيلي عام 2018 و2021. أما الحدود مع سوريا كما يقول كاتب المقال فقد شهدت منذ حرب 1973 امتناعا من النظام السوري، في حين استمرت إسرائيل في الهجوم على مواقع سورية بحجة أنها تشكل إمدادات عسكرية إيرانية. ورغم ذلك كله نتج عن الهجوم الأمني الوحشي الإسرائيلي ضد المصلين المسلمين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك تغيير غير مسبوق، فقد وجدت إسرائيل نفسها وبصورة متزامنة تتعرض للهجوم ليس فقط من الشمال والجنوب ولكن حتى من الجبهة السورية المشهود لها بالهدوء منذ عقود. ما يحدث في الأقصى وعلى الرغم من التفاهمات المختلفة فإن الجماعات الفلسطينية تابعة لمنظمة التحرير أو حركة حماس في الداخل والخارج لن تقبل بدون رد على العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في أولى القبلتين وثالث الحرمين. ننتقل إلى المقال الثالث للكاتب عامر خليل بعنوان حديث الاغتيالات الإسرائيلي المتجدد الخلفيات والمحاذير، حيث كتب يقول: ارتفعت وتيرة التلميح الإسرائيلي باغتيال قيادات المقاومة بالداخل والخارج إلى درجة أعلى وباتت أكثر صراحة بتسريبات مقصودة في الإعلام الإسرائيلي، خاصة القناة 12 التي أورد مراسله العسكري نير ديفوري مؤشرين عليها: الأول ما نقله عن أوساط سياسية إسرائيلية بتوجيه نتنياهو لوزرائه ألا يدلوا بتصريحات في الإعلام عن الاغتيالات، مع إشارة هذه المصادر إلى أن الرد الإسرائيلي على أي عملية قادمة سيكون قويا أو عظيما. وفي المؤشر الثاني برزت مقابلة ديفوري مساء السبت الماضي مع رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي اللواء عودد بيسوك الذي أجاب على أسئلة عن غزة والضفة ولبنان وسوريا وإيران، ملخصه أن الجيش نفذ وينفذ عمليات في كل هذه الأماكن، وتم إظهار صورة قائد حماس في غزة يحيى السنوار وهو يجلس على كرسي على حطام منزل الذي دمره جيش الاحتلال في معركة سيف القدس عام 21 عندما سأل ديفوري بيسوك عن السنوار في موضوع الاغتيالات. يضيف الكاتب: لا شك أن هناك ارتفاعا واضحا في لغة التهديد الإسرائيلي بالاغتيال وتصور وكأنها وسيلة جديدة سيتم الإقدام عليها لتنجح فيما فشل فيه جيش الاحتلال حتى الآن بوقف عمليات المقاومة في خداع واضح للإسرائيليين الذين يشتكون من فقدان الأمن ويعيشون حالة استقطاب متزايدة بسبب التعديلات القضائية التي أخذت تنعكس على أحياء الاحتلال ليوم تأسيسه وذكرى قتلاه بالتوجه إلى مقابر القتلى وإلقاء كلمات بحضور سياسيين وسط تهديد عائلات القتلى بمقاطعة الاحتفالات أو تشويشها، وهو ما يطغى على اهتمام الإعلام الإسرائيلي. في نهاية مقاله يقول الكاتب: مجرد الحديث الإسرائيلي عن الاغتيالات يقول أن المقاومة بعملياتها الفردية أو المنظمة حققت نجاحا كبيرا ورسخت توازن الردع أمام كيان يمتلك آلة عسكرية ضخمة وهائلة، لكن الإدارة الذكية للمشاغلة مع الاحتلال وتحسبه الكبير من معركة متعددة الجبهات يسجل نجاحا استراتيجيا في الصراع الطويل مع الاحتلال. ننتهي من هذه المقالات وننتقل إلى المقابلة. وفي المقابلة نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبدالله العقاد. أستاذ عبدالله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عبدالله، العودة إلى التهديد بسياسة اغتيالات قيادات المقاومة، يعني في أي إطار يمكن تفسير هذا القرار الإسرائيلي؟ يعني من باب التهديد ولا في إمكانية لتنفيذه، أو هناك خشية وهذا مجرد فرقعات يعني أصدرتها القيادة الإسرائيلية لسبب آخر؟
الاحتلال الصهيوني لم ينفك عن سياسات الاغتيال بشتى الطرق، سواء الأمنية منها أو العسكرية، ولكن أن يعلن الاحتلال اليوم بشكل واضح عن أنه سيقدم على إعادة سياسة الاغتيال، وهذا يؤشر إلى شيئين: إما أن يكون سياسة الاغتيال الأمني وهو تضليل الفاعل، وإما أن الاغتيال العسكري الذي كان يعني قد استخدمه في الانتفاضة الثانية بشكل كبير ضد قيادات المقاومة وعلى نطاق واسع. أما الإعلان فالاحتلال وقع في الجولة الأخيرة من الصراع في ضربات وضعته على المحك أمام جمهوره، أن الاحتلال فعلا كما قال رئيس الوزراء الصهيوني قد تأخر في قوة ردعه، وهذا مؤشر خطير جدا أن يعترف ذات المستوى السياسي أن الاحتلال أو أن كيانهم قد تأخر في قوة ردعه، وكيان يعيش في منطقة تعاديه جميعها وهو يموج في وسط معادي له كونه محتل معتدي، أن يعترف بأن قوة ردع قد تآكلت، فهذا إذان بأنه لم يستطع أن يحمي جمهوره أو قطاع المستوطنين، وبالتالي لابد من قفزة لاستعادة نوع من الردع، وهذا سيملئه من خلال الصراخ العالي فيما يتعلق بسياسات الاغتيال. وأنا لا أعتقد في تقديري أن الاحتلال يمكنه أن يستعيد قوة ردع، لأن تآكل قوة ردع لم تأتي في يوم ولا في ساعة، إنما آتت أو جاءت في إطار صراع مفتوح مع قوى المقاومة المصممة المصرة على الحرية والاستقلال في مواجهة عدوان لا يحسن إلا القتل ولا يجيد إلا الجرائم، وبالتالي سياسة القتل والجرائم أو الإجرام لا يمكن أن تقوى في مواجهة إرادة الحرية، وبالتالي اليوم الاحتلال وقف أمام حقيقة أن هذا الشعب أقدر على من أن تواجهه آلة عسكرية غاشمة، إنما إرادته أكبر وأقوى وأمضى في تحقيق مراده لأنها تستند على قيم العدالة. وبالعودة إلى هذه السياسة، نعم الاحتلال قد يقدم على عملية اغتيال أمني، ولا سيما أنه وجد في نفسه في مأزق كبير جدا كالكلب المجروح العقور الذي لا يمكن إلا أن يعيد شيئا من اقتداره، حتى وإن كان مدرك أن هذا الشيء الذي قد يقدم عليه سيفتح عليه أبواب جهنم ويفتح عليه معركة لن تكون كسابقاتها من المعارك. هذا الذي أقوله لن تكون كسابقاتها من المعارك تقديرات المؤسسة الأمنية والعسكرية تقول لو أن معركة مفتوحة أخرى مع قوى المقاومة سيكون شكلها غير المعارك التي سبقت، وبالتالي استخدام الاحتلال على سياسة الاغتيال أيا كان شكل هذا الاغتيال، في أي ساحة وقع هذا الاغتيال، على أي مستوى كان هذا الاغتيال، هي لربما تكون القشة التي تقسم ظهر البعير بين.
طب أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله، يعني إلى أي مدى يمكن أن يؤثر في الاحتلال أو في قراره موضوع تعدد جبهات المقاومة ووحدة الساحات اللي شهدتها المقاومة في الفترة الأخيرة؟
نعم، هذا الموضوع بالنسبة للاحتلال موضوع قاتل جدا، وقد تدربت الأجهزة العسكرية أو الجيش الصهيوني على أكثر من سيناريو في هذا الإطار في مواجهة حرب وحدة الجبهات والساحات ومتعددة الساحات، وفي كل مرة كان يزعم أنه يمكن أن يقدر على أن يواجه في أكثر من ساحة وأكثر من جبهة، لكنه في الحقيقة هو يعلم أنه أعجز من ذلك. فمعركة سيف القدس كشفت الحقيقة بشكل واضح أن جيش الاحتلال الصهيوني أضعف من أن يواجه في جبهة واحدة وبمستوى معين، وهو بذلك عندما بدأت هذه الجولة الأخيرة من خلال الرد على عدوانه ضد المسجد الأقصى والمصلين فيه، وصل إلى القناعة والتي يعني خرجت إلى الإعلام عبر ما يسمى بسيناريو يوم القيامة الذي تحدث فيه مردخاي كدار بشكل واضح، أن قدرة الكيان على التصدي للمقذوفات النارية من جبهات متعددة بمستوى معين لا يمكن أن تصبب مخزونه لأكثر من ساعتين، وبالتالي حقيقة أن الكيان حتى عسكريا قادر على التصدي لأكثر من جبهة غير حقيقي وغير واقعي، والمعارك التي بين المقاومة وبين الاحتلال أثبتت أن الاحتلال أعجز. ثم إن جبهته الداخلية اللي أعجز بكثير أن تتصدى أو أن تصطبر على أن تواجه نارا مشتعلة في داخل هذا الكيان، والاحتلال حرص منذ أن وطئ هذه الأرض مغتصبا أن ينقل المعركة دائما في جبهات الخصم، ولكن في الآونة الأخيرة والجبهات الأخيرة المعركة كانت تنقلها المقاومة، تجعلها جزء أو تجعل الجبهة الداخلية جزء ومفرحا لهذا الصراع وهذه الحرب، وبالتالي الموضوع يقرأ في الإطار الاستراتيجي، ولذلك التخوف من أي معركة قادمة تأتي في هذا الإطار، أن معركة قادمة يعني معركة مفتوحة الجبهات ومتعددة الساحات، وهذا ما لا قد وهو ما لا يقوى عليه الاحتلال لا عسكريا ولا تحتمله جبهته الداخلية.
نعم، أشكرك جدا الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله العقاد، شكرا جزيلا كنت معنا. إذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج كتب يقول، كنت معكم من فلسطين خالد راضي.
أيها الأحبة، مع نهاية اللقاء الذي أجراه مراسلنا خالد راضي مع الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العقاد، نأتي إلى ختام فقرتنا هذه من كتب يقول. شكرا لطيب المتابعة. فلسطين الأرض والذاكرة. أم الفرج. أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات وترتفع 250 متراً عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما، تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48928 نسمة، وكان ذلك في 21 من آيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عامي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
جولة الأسبوع.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: آية الله الخامنئي حفظه الله، الكيان يشهد انحدارا متزايدا نحو الهاوية.
كيف يمكن لأوروبي ترتبط حكومته بالكيان الصهيوني وتعتمد عليه أن يردد في الشارع شعارات لصالح الشعب الفلسطيني وضد الكيان الصهيوني؟ إنه أمر مهم جدا. المقاومة الداخلية للشعب الفلسطيني هي السبب الرئيسي لهذه التطورات.
القدس والمقدسات، المسجد الأقصى يستغيث، فهل من مجيب؟
استمرار محاولات الاعتداء على المسجد بهذه الطريقة يكمن خطورته بنجاح المستوطنين في تحقيق وقائع جديدة، واستيلاء على مصلى باب الرحمة هو بداية التقسيم المكاني لبحات المسجد الأقصى.
فصائل المقاومة، تهديدات الاحتلال محاولة فاشلة لتعزيز صورته.
الحكومة الإسرائيلية مأزومة وتريد أن تنفذ هذه الأزمة للجبهة الداخلية ولجمهورها اليميني المتطرف بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، وأنها ستكون محدودة جدا لأنها تعلم تماما أن المقاومة في غزة لن تقف مكتوفة الأيدي وسترد.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حفظه الله خلال استقباله كبار المسؤولين وسفراء الدول الإسلامية لدى طهران بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أن انحدار الكيان الصهيوني الغاصب يتزايد يوما بعد يوم، داعيا العالم الإسلامي إلى ضرورة التركيز على دعم الفصائل الفلسطينية المسلحة. ووصف قائد الثورة الإسلامية في كلمته الوحدة بأنها حاجة ملحة وضرورية للأمة الإسلامية، مشيرا إلى الزوال الملحوظ للكيان الصهيوني والتراجع الواضح لقوته الرادعة، وقال إن هذا تطور هام حدث بفضل مقاومة الشعب والشباب الفلسطيني، واستراتيجية العالم الإسلامي اليوم يجب أن ترتكز على دعم عناصر المقاتلة داخل فلسطين. المزيد من التفاصيل يأتيكم في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
وجود الكيان الإسرائيلي بات يأخذ منحا جديدا نحو الزوال، هكذا أشار قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي خلال استقباله لكبار المسؤولين وعدد من سفراء الدول الإسلامية لدى طهران بمناسبة عيد الفطر المبارك، إذ لفت الأنظار إلى الانحدار التدريجي الذي يشهده الاحتلال اليوم بعد أن أصبحت استراتيجية العالم ترتكز على دعم القوى الفلسطينية المقاومة، لا سيما الشارع الأوروبي الذي عبر عن دعمه الكامل للقضية الفلسطينية.
كيف يمكن الأوروبي ترتبط حكومته بالكيان الصهيوني وتعتمد عليه أن يردد في الشارع شعارات لصالح الشعب الفلسطيني وضد الكيان الصهيوني، إنه أمر مهم جدا. لماذا هو هكذا؟ المقاومة الداخلية للشعب الفلسطيني هي السبب الرئيسي لهذه التطورات.
كوارث وبؤس وتخبط، هذا هو حال الاحتلال اليوم. يؤكد السيد خامنئي أنه كلما ازدادت المقاومة كلما كان الاحتلال أضعف وتضاعفت مشاكله. فما يشهده الكيان هو نتيجة مقاومة الشباب الفلسطيني الذي لن تتوقف إيران عن دعمه مهما كلف الأمر.
دشمن با اتحاد ملت إيران مخالف است.
العدو يعارض وجود اتحاد بين أبناء الشعب الإيراني، يعارض كونكم يدا واحدة، ويريد أن يحارب أبناء الشعب مع بعضهم بسبب وجود اختلافات في وجهات النظر والاعتقادات. في المجتمع هناك سلائق متنوعة ووجهات نظر مختلفة حول بعض المسائل، ليكن ذلك، لكن هذا لا يمنع العيش والعمل جنبا إلى جنب بود ومحبة. هذه الرأفة بين المواطنين تحبط مخطط الأعداء بتشويه صورة أبناء الشعب في نظر بعضهم أو تشويه صورة المسؤولين في أنظاره.
وفيما يتعلق بالوضع الإيراني، أكد قائد الثورة في خطبة عيد الفطر أن الشعب الإيراني الذي هزم أعداء بلاده سابقا سيهزمهم في الأيام المقبلة أيضا. وكان السيد خامنئي أما صلاة العيد في مصلى الإمام الخميني بطهران بمشاركة مئات الآلاف من المصلين في مشهد يثبت وحدة الحال والمصير للشعب الإيراني والتفافه خلف قيادته.
أيها الأحبة، من ملف الجمهورية الإسلامية في إيران ننتقل إلى ملف القدس والمقدسات، حيث تتواصل عمليات الاقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي من قبل قطعان المستوطنين وعناصر المخابرات والحاخامات بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين حذر من تصاعد الانتهاكات الصهيونية بحق المقدسيين في المسجد الأقصى في محاولة لفرض وقائع جديدة بالقدس. هذا وتواصل قوات الاحتلال اقتحامها وتدنيسها لمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي. وأفادت مصادر مقدسية بأن جنود الاحتلال منعوا المصلين وحراس المسجد من الدخول، مشيرة إلى أنهم أخلوا المصلى من سجاد الصلاة والمصاحف وصادروا جميع المتعلقات الموجودة داخله. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميلة هدى أبو عطا.
منذ عقدين من الزمن ومحاولة سلطات الاحتلال اقتطاع مصلى باب الرحمة من المسجد الأقصى المبارك لا تتوقف. اقتحام وتخريب واعتداء على كل من وطأت أقدامه المصلى في هجمة إسرائيلية متواصلة تنفذها قوات الاحتلال منذ فجر ثاني أيام عيد الفطر المبارك. مصلى باب الرحمة الذي عاد إلى الواجهة مجددا بعد اقتحامه من جنود الاحتلال سعيا منهم لتخريب محتوياته وتكسير إمدادات الكهرباء داخله، يصر الفلسطينيون على الرباط فيه في محاولة لإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تحويل المصلى لكنيس يهودي استكمالا لمساعي تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.
استمرار محاولات الاعتداء على المسجد بهذه الطريقة يكمن خطورته بنجاح المستوطنين في تحقيق وقائع جديدة، وخاصة أن مصلى باب الرحمة له ميزة مهمة جدا، وخاصة بأنهم يريدون الاستيلاء عليه منذ فترة طويلة. قامت هبة باب الرحمة وقام المقدسيين بتحطيم القفول. استيلاء على مصلى باب الرحمة هو بداية التقسيم المكاني لبحات المسجد الأقصى.
ما يشهده مصلى باب الرحمة من اقتحام وتخريب لمقتنياته يجسد إصرارا إسرائيليا على عودة معركة التقسيم، وما محاولات إعادة إغلاق المصلى مجددا إلا انعكاس لمساعي الاحتلال الهادفة إلى إزالة المقدسات الإسلامية تمهيدا لتهويد هوية المكان بأكمله.
مستمعينا الكرام، من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى قلاع المقاومة، حيث أعلنت وسائل إعلام عبرية إصابة عدد من المستوطنين بجروح متفاوتة في عملية دهس في شارع يافا غرب القدس المحتلة. وذكرت القنوات العبرية أن السائق الفلسطيني حاتم أبو نجمة من بيت صفافة بالقدس دهس مجموعة من المستوطنين، ما أدى إلى إصابة 8 منهم، أحدهم بحال الخطر قبل أن يبادر مستوطنون إلى إطلاق النار على السائق. وجاءت العملية في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في حفل تأبين لقتل الجيش على بعد عشرات الأمتار من مكان العملية، عن دلالات تنفيذ العملية وتوقيتها. يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عزام أبو العدس:
بالنسبة للدلالة هذه العملية من حيث التوقيت، التوقيت هو مع الاحتفالات بذكرى ما يسمى باستقلال دولة الاحتلال، وبالتالي هذه الرسالة هي تذكير، وهذا ما قاله نتنياهو في خطابه بأن هذه العملية هي تذكير لكل الصهاينة بأنكم تحت النار. يعني لا يوجد دولة طبيعية في العالم يحدث فيها على سبيل المثال لنقل حادث سير، وبدل من أن يبادر الناس للاتصال بالإسعاف يبادرون بإطلاق النار على السائق. كل هذا لأنه في اللحظات الأولى للعملية كان هناك يعني تخبط، لأنه إذا ما كان حادث سير أم هو يعني هي عملية فدائية، فهذا التخبط واحتمال أن يكون منفذ العملية أو الفدائي هو يعني صهيوني كان يقود سيارته ثم انحرفت، يعني هذا يدل على أن هذه الدولة لا تعيش حياة طبيعية ولن تعيش حياة طبيعية أبدا. دلالة هذه العملية تعني للصهاينة بأنه حتى بعد 76 أو 77 عام من احتلال فلسطين ما زال الفلسطيني يشكل الرعب والهاجس للاحتلال، وأن خطاب نتنياهو لم يمضي على خير وهو تذكير بفشل نتنياهو. هذا من حيث الزمان. أما من حيث المكان فعندما نتحدث عن القدس، فالقدس هي بؤرة الصراع، وأيضا منفذ العملية أراد أن يوصل رسالة بأنه حتى بعد 77 عام أو 76 عام من احتلال فلسطين، فالآن هذه المدينة التي تدعون أنها عاصمتكم حتى الآن يعني لا تشعرون بالأمان فيها ولن تعيشوا فيها حياة طبيعية وحياة هادئة.
نبقى في قلاع المقاومة، حيث أعلن الإعلام العبري استنفار المؤسسة الأمنية والعسكرية ودخولها في حالة تأهب بسبب الإنذارات الجدية حول احتمال تنفيذ عمليات فدائية في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وأشار ضباط صهاينة إلى وجود خسائر فادحة تكبدها الكيان جراء العمليات الفدائية المتواصلة، واصفين الوضع بأنه بات أصعب من حدوث انتفاضة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
حدثت الانعطافة الحاسمة في الميدان، وبدأت معها تفاصيل المواجهة تتغير، ما أتعب الاحتلال وحوله إلى كيان مريض يعاني القلق المزمن من حرب إقليمية محتملة ومن تأثيرات العمليات البطولية الفردية بعدما أصبحت هي الحالة الطبيعية بالضفة والقدس. صدرت إنذارات وصفت بالساخنة من زيادة النشاط المقاوم ووقوع عمليات فدائية مكثفة، ما أجبر المؤسسة الأمنية على إعلان حالة التأهب القصوى. يرمي الكيان إلى اكتشاف الكارثة قبل وقوعها ولو لمرة، ولم تكن هذه الكارثة بعيدة بالأمس إلا بحدود 200 متر عن مكان إحياء الكيان ذكرى قتل جيشه، ونفذت العملية على يد المقاوم حاتم أسعد أبو نجمة الذي ترك 5 أولاد تعادل 5 مصادر للقلق الإسرائيلي. ورغم إجراءات التضييق على المواطنين بالضفة والتأهب الإسرائيلي والقرار القاطع بضرورة اليقظة، بدت هذه اليقظة محدودة ومتناسبة مع قياس القدرة الأمنية المنهارة. إن كانت المنظومة الأمنية بذلت ما بوسعها كما يبدو، لكن لم تتخلص أو تفرض صورة مغايرة عن الفشل الذريع الذي اعتادته أمام الضربات الفردية المتتالية، ومثالها الأخير في دماء 8 مستوطنين سالت في شوارع يافا بالقدس المحتلة، ثم مستوطن أصيب بالرصاص الرصاص الحي بعملية إطلاق نار برام الله وما سبق ذلك وما يتلوه من ثبات في الأيديولوجية والتنفيذ. إذن الرسائل واضحة وأسهمها موجهة ليوم النكبة الذي سماه الاحتلال يوم الاستقلال، بينما لم يبق له اليوم من هذا التعبير إلا الأوصاف والتسميات. فالدلالات هنا مكمنها في الزمان الذي يمجده الكيان والمكان المستهدف. كل الخطط بمرمى اليد وكل صور المواجهة قابلة للتحقق على الأرض بالنسبة للمقاومة. شكل ذلك كابوسا مخيفا للكيان من خطر خروج الأمور عن السيطرة، وهو بالفعل الوضع الذي يعيشه اليوم دون أن ينقص شيئا من اعترافاته وأقراره في هذا الشأن. يتحدث قادة عسكريون عن تفاقم الآثار المادية والنفسية لاستمرار العمليات الفدائية، وساسة كبار في الكيان أكدوا الخسائر الفادحة التي تكبدوها جراء هذا النوع من المقاومة بركائزها مثل الغموض وغياب المعلومات وعدم مركزية القرار أو حزبيته، أمور صعبت المواجهة لدى الاحتلال، كما لن يجدي معها نشر الجيش وتسليح المستوطنين وتكثيف العمل الاستخباراتي وغير ذلك مما من شأنه تصدير صورة إرهابية عنه للغرب ليس إلا. يقدر الكيان الوضع حاليا بأنه أصعب من التعامل مع انتفاضة، لما العمليات الفردية من تأثير سلبي عليه يشكل مأساة مستمرة دون سعادة أو أمن أو رفاهية، ككيان بوليسي يقوم على القلق الدائم والمقاومة الموجعة.
أيها الأحبة، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم من جديد ونواصل معكم جولة الأسبوع، حيث قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن تهديدات الاحتلال بتصعيد سياسة الاغتيالات ضد قيادات الفصائل محاولة فاشلة لتعزيز صورته بعد تعاظم ثورة الفلسطينيين وتعدد جبهات الفعل المقاوم. وقالت الفصائل في بيان مشترك إن العدو يده ليست مطلقة ويمارس إرهابه، ورد المقاومة على أي حماقة أكبر وأوسع مما يتوقعه. وأضافت الفصائل أن النضال سيتواصل ضد الاحتلال وليس هناك أي خشية من هذه التهديدات. عن تهديدات الاحتلال بتصعيد سياسة الاغتيالات ضد القيادات الفلسطينية يقول الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم حبيب:
الحكومة الإسرائيلية في هذه الأثناء تشعر بأنها مأزومة وأنها تريد أن تنفذ هذه الأزمة للجبهة الداخلية ولجمهورها اليميني المتطرف، فبدأ التصريح بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، وهو ليس بالأمر الجديد الذي تتحدث عنه لها أكثر من عدة سنوات تتحدث عنه. تدرك تماما أن العودة إلى سياسة الاغتيالات ربما قد تؤدي إلى شن مواجهات وحروب جديدة، والجمهور الإسرائيلي سيدفع ثمن، لكن حجم الضغط الذي بات يشكله الجمهور الإسرائيلي على الحكومة الإسرائيلية نتيجة لتراجعها في العديد من الملفات بفعل قدرة المقاومة على إجبارها على التراجع، خصوصا في ملفات القدس على وجه التحديد والمسجد الأقصى، تشعر أنها فقدت شيئا من توازن الردع وأنها تريد استعادة هذا التوازن. لذلك عملية الاغتيال ربما تكون واردة، عملية الاغتيالات ربما تكون واردة، ولكنها ستكون محدودة ومحدودة جدا، لأنها تعلم تماما أن القومة في غزة لن تقف مكتوفة الأيدي وسترد، وإسرائيل تدرك ذلك. لذلك ربما تذهب في هذه الأحيان التهديدات إعلامية أكثر مما إنها واقعية، لكن على كل أحوال على المقاومة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر. هناك بعض الشخصيات التي ربما يتم استهدافها خصوصا في ظل علاقتها بساحة الضفة الغربية، ونتحدث على رأس هذه الشخصيات صالح العروري، ونتحدث عن بعض عناصر المقاومة وقياداتها من الضفة الغربية المتواجدين في قطاع غزة والذين تتهمهم إسرائيل بإدارة المشهد في الضفة الغربية.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة. في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهنوا من بيت عناكب، فنت في كجنين.